الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الرسول لنا في نهجه قبس فيه النجاة إذا ما الأمر مضطرب، ما ضر مسجده أن كان من سعف، لما تخرج منه القادة الشهب عزت بهم دولة الإسلام واتسعت، وسار في ركبها الأعجام والعرب، وما حمى قبب الحمراء زينتها ولا حمى الصخرة الزينات والذهب. هكذا اتجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه لملاقاة مشركي قريش عند بدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه خرجوا يريدون العير، ولكن أراد الله أن يكون النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ليحق الحق ويبطل الباطل، وليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أيها الإخوة، كانت غزوة بدر مقدمة لما بعدها من الغزوات في تقدم المسلمين ونشر الدين واتساع رقعة الإسلام. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه يريدون عير أبي سفيان، فأفلتت عير أبي سفيان، ثم بعد ذلك أرسل أبو سفيان نذيرا إلى أهل مكة ليستصرخهم، فإذا بذاك الصريخ ينذر كل واحد من أهل مكة، فتجهز أهل مكة بقرابة 1300، ثم ساروا بخيلهم ورجلهم وقوتهم وسيوفهم، ساروا وهم يريدون بطرا ورئاء، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هكذا زينت لهم أعمالهم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى أرض بدر. وقبل أن يصل قلنا إن أول مقومات النصر كانت للمسلمين أن النبي شاور أصحابه: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فالنبي مع أنه يوحى إليه إلا أنه لم ينفرد برأيه، شاور أصحابه. ثم أيضا إنه كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يستبشرون، بث فيهم روح الاستبشار: أبشروا فإني أرى مصارع القوم. لما جاء عند بدر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختار الموقعة قبل عدوه حتى يضع جيشه في موقع استراتيجي داخل أرض الموقعة، اختار النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مكانا للنزول في أرض بدر، ونزل عليه الصلاة والسلام في ذاك المكان. جاء الحباب بن المنذر رضي الله عنه، وهو من الأنصار، من الخبراء العسكريين المعروفين بدقة الرأي وعمق النظر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل الذي نزلته أمنزل أنزلك الله أم الحرب والمكيدة؟ هل هذا المنزل الذي نزلته أمنزل أنزلك الله، يعني أنزلك الله إياه، أو الحرب والمكيدة؟ هل هذا وحي من الله أن ننزل في هذا المكان، أو تكون الحرب والمكيدة والرأي والمشورة؟ يعني إذا هذا الاختيار في ذاك المكان وحي من الله، لا يستطيع أحد أن يعترض على الوحي الإلهي. أما إذا كانت المسألة اختيارا بشريا مبنيا على الفكر العسكري والتدبير الحربي، فمن الممكن يا رسول الله أن ندلي بأرائنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، إن هذا ليس بالمنزل، ليس هذا منزلا مناسبا. قالها بوضوح دون خجل دون مواربة. الموضوع خطير ومسؤولية. ما الرأي؟ إذن يا حباب، قال رضي الله عنه: فانهض حتى نأتي ماء بدر، نكون أقرب ماء من قريش، فننزله ثم تجعل تخرب ما وراء القليب، يعني تخرب العيون الأخرى. ننزل عند ماء بدر ثم تجعل التراب على العيون الأخرى ونبني على ذاك الماء حوضا، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. هذا منتهى الحكمة عند الحباب بن المنذر. الماء في الصحراء في غاية الأهمية، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال للحباب، قال: لقد أشرت بالرأي، يعني هذا الرأي الذي أشرت إلينا أو أشرت علينا به نعم الرأي. يا إخواني، نأخذ أولا من موقف الحباب بن المنذر أولا إيجابية الحباب بن المنذر. قد يتخيل الواحد منا إذا رأى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا خلص وحي من الله ولا نستطيع أن نتكلم بكلمة. لا، الصحابة فرقوا بين ما هو وحي وبين الرأي البشري، بين التدبير البشري للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الآن الذي نزله المنزل الأول تدبير بشري وليس وحيا. والآن ما دام المسألة تدبيرا، ما دامت المسألة تدبيرا بشريا، فإذا يجوز أن ندلي بآرائنا. فالإيجابية يعني الحباب ما قال: طيب أنا ما مع الجيش وأنا مع المسلمين، وما دام أنا مع المسلمين فحيث نزلنا بركة وخير. لا، كل مسلم شعر أنه ينبغي أن يفكر لنصر دينه وأمته. يعني أنتم تتخيلون موقف الحباب بن المنذر مع أنه فرد من أفراد الجيش، لكنه يتصرف في هذه الحالة كأنه فكر القائد. ولذلك عند الأمة صحيح يوجد أمير ويوجد أفراد، لكن كل المسلمين كانوا بعقلية الأمير الذين يسعون لنصر دين الله عز وجل. الإيجابية، تجد سبحان الله عندما يكون المسلم إيجابيا لا يجعل مسؤولية الدين على أفراد من الناس كما هو واقع كثيرين، كما هو واقع الكثيرين، يجعل الدين مسؤولية على العلماء. أنتم أيها العلماء ماذا قلتم؟ أين موقفكم أيها العلماء؟ أين مسؤوليتكم؟ طب وأنت؟ على الأمراء والحكام، أين موقف الأمراء والحكام؟ أين موقف أغنياء المسلمين؟ الأغنياء، تجد دائما الإنسان اللي ما عنده إيجابية يلقي باللائم على غيره، لكنه لا يقول أين أنا. حباب بن المنذر ما قال خلاص هذه مسؤولية النبي. بعدين الحباب بن المنذر، اذكروا لنا حديث رواه الحباب بن المنذر، هل يوجد حديث عن الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال؟ اذكروا لنا موقفا آخر قام به الحباب بن المنذر، اذكروا لنا بطولات الحباب بن المنذر. الحباب بن المنذر، اذكروا لنا بعض المواقف. يا إخواني، بعض الصحابة لا يعرف في الإسلام، لا يعرف مع أنه مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف إلا بموقف قامه لله تعالى. مثل ما قلنا في المرحلة المكية، دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ماذا تعرفون عن الصحابي الأرقم بن أبي الأرقم؟ عن مواقفه، عن بطولاته، عن مشاهده، عن رواياته للحديث. هل يستطيع واحد أن يقف 5 دقائق ليتكلم عن الصحابي الجليل الأرقم ابن أبي الأرقم؟ لا نعرف عنه سوى أن داره كانت ملاذا للمسلمين يجلسون فيها في مكة ويتذاكرون فيها كلام الله وكلام رسوله. هذا الذي نعرفه، موقف لله. فالصحابي الجليل هذا الحباب بن المنذر قام موقفا، أبدى رأيه في هذا الموقف الحباب بن المنذر. فقل لي موقفا آخر، قد لا تكاد تجد مواقف أخرى مميزة بارزة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فإذا كانت عنده الإيجابية، يعني ينبغي نحن أن نكون منتمين لأمة الإسلام حق الانتماء، وليس المعنى أن ننتمي للإسلام فقط صورة أننا من هذه الأمة. لا، أنت من أمة الإسلام، إذن ينبغي أنت أن تفكر لنهضة الأمة ولا تلقي باللائم على غيرك. أنت المسؤول وأنا المسؤول وكلنا المسؤولون، والمسؤول مسؤول، والعالم مسؤول، والأمير مسؤول، والكل مسؤول. بهذا ننهض بالأمة. لكن عندما يلقي كل واحد منا المسؤولية على غيره فتضيع المسؤولية بين الناس. كل واحد يلقي المسؤولية على غيره. حباب بن المنذر إيجابي من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، يفكر يتأمل. أنتم تظنون فقط الحباب هو الذي يتفكر؟ أيضا الصحابة. لكن انظروا إلى هذه العقلية القيادية التي كانت عند الحباب بن المنذر. هذا منزل أنزلك الله إياه ولا أو الحرب والمكيدة؟ إذا الحرب والمكيدة لنا أن نبدي آراءنا. والأمر الآخر أيها الإخوة في هذا الموقف الذي نذكره أن الصحابة رضي الله عنهم النبي يربيهم على قوة الشخصية، على قوة الشخصية. كيف تجرأ الحباب بن المنذر رضي الله عنه أن يخاطب النبي بهذا الخطاب؟ منزل أنزلك الله الحرب والمكيدة، لا هذا منزل خطأ، انزل هنا، أنا رأيي أن ننزل هنا. كيف يخاطب؟ لم يقل النبي لأصحابه لا تعترض فتنطرد فتنقرض كما يربي بعض الناس تلاميذه، إياك أن تعترض. قالوا من قال لشيخه لم لم يفلح، من قال لشيخه لم أو لم لم يفلح. ممنوع تطلب التعليل، ممنوع تستفسر، خلاص كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. هذه تربية نبوية؟ هل الصحابة، هل النبي قال لهم كونوا بين يدي كالميت بين يدي المغسل؟ ممنوع أحد يتكلم، ممنوع أحد يبدي رأيه، لا. كيف رباهم على شخصية قوية حتى يحملوا الإسلام بعده؟ يعني الحباب المنذر بكلمته هذه مهيأ أن يكون قائدا للجيش بعد ذلك. ما أراد النبي فقط أنه أنا ما كنت موجودا بينكم، إذن الدين قائم، إذا انتقلت إلى الرفيق الأعلى ذهب الدين بذهابه، لا. ولو رباهم على هذه العقلية فعلا لذهب الدين بذهابه، لكن رباهم أن يكونوا حملة الإسلام بعده. فلذلك مات النبي وما زاد الإسلام إلا انتشارا، ومات خالد بن الوليد وما زاد الإسلام إلا انتصارا، لأنه ما تعلق بأشخاص. مات النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد الإسلام إلا انتشارا، ومات خالد بن الوليد وما زاد الإسلام إلا انتصارا، ينتصر يوما بعد يوم حتى بعد موت القادة، فلأنه يهيئ المسلمين جميعا أن يكونوا قادة. وهذه فائدة أخرى من موقف الحباب بن المنذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان يربي فيهم المواهب ويمدح هذه المواهب فيهم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما تخلى عن الأخلاق حتى في الحرب وحتى في القتال. في كتاب اسمه أخلاق الحروب في الإسلام، أخلاق الحروب في الإسلام، ما تخلى عن الأخلاق حتى في حال الحرب. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه، الذي هو من أعلم الناس في الفتن، يقول ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال فأخذنا كفار قريش، خرج هو وأبوه فكفار قريش أخذوهم، قال أو أخذوهما، قال إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، لا نريد أن نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نريد للمدينة، المدينة. والحرب خدعة أو خدعة، خدعة في الرواية الأصح، الحرب خدعة. قال فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، أي لا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذنا العهد والميثاق أننا إذا ذهبنا إلى المدينة لا نقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة رضي الله عنه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئنا للمدينة وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر واستعدهم للقتال. قال فقال عليه الصلاة والسلام انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم،
هذا درس عظيم، الوفاء حتى مع الأعداء. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، يعني أخذوا عليكم العهد والميثاق كونوا أوفياء. نفي لهم بعهدهم، وهنا خذ هذا الخلق في الحرب في وقت تخلى العالم يا إخوان عن الخلق، في وقت تخلى العالم عن معاني الأخلاق. تجد أنه في مسجد من المساجد يقتل من المسلمين 50 ولا يتكلم العالم، ولا يتكلم العالم، يدخل مجرم يقتل 50 من المسلمين. أخلاق العالم أصبح فيها ازدواجية، أطفال نساء يقتلون. العالم الآن تخلى عن معاني الأخلاق يا إخواني، فقد شيئا كثيرا. صحيح طاروا في الهواء وغاصوا في الماء، صحيح صنعوا أحسن أنواع التكنولوجيا، لكن البشر انحطوا انحطاطا كبيرا في ذواتهم لما وصلوا لمثل هذه العقلية في الأخلاق، العقلية السيئة البائسة في الأخلاق. النبي يعلمنا حتى في الحرب، نفي لهم بعهدهم نستعين الله عليهم. وذكرنا سابقا أنه قال لا تقتلوا امرأة وليلا وليدا ولا شيخا، حتى لما يوصلهم للفتوح يوجد هناك أخلاق في الحرب. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات في ذاك المكان عند بدر عند الماء، وإذا به عليه الصلاة والسلام يصلي لربه، بات المسلمون ليلة 17 من رمضان ببدر، أمامهم معسكر المشركين، باتوا تلك الليلة. يقول رضي الله عنه وأرضاه علي: لقد رأيتنا وما منا إلا نائم. ليلة حرب، تخيل واحد الآن 313 أمام 1000 وحرب وقتال وبعد ذلك نوم، ما في أحد إلا نائم. قال: إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. معاني أن يلقى عليهم النعاس، هذا كما قال الله: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. أمانة، تخيل أن الواحد حرب ومعركة وقتال، واليوم الثاني يعني المسلمون ما لا يملكون إلا فرسين، وجيش العدو كم فرس؟ 313 وجيش العدو 1000، ويوم الثاني حرب، حرب مفصلية أساسية، ومع ذلك الصحابة كلهم ناموا، كلهم ناموا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نوم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: النوم في المعركة من الرحمن من الله، قال: والنوم في الصلاة من الشيطان. النوم في المعركة لما؟ تضطرب القلوب، خائف مع شدة الخوف ينام فيذهب عنه خوفه. إذ يغشيكم النعاس، النوم في المعركة من الرحمة من الله، والنوم في الصلاة من الشيطان. يعني بعض الناس فعلا عند الصلاة بقول لك والله هذه نعمة من الله أني بنام. إذ يغشيكم النعاس أمن، حتى بعض الناس بتجي جالس في الدرس في الخطبة كذا نايم، قولوا إيش؟ قال والله يا شيخ نزلت السكينة، نزلت السكينة، مش قال والله نزلت علي السكينة الحمد لله. الصحابة ناموا في المعركة، يا أخوي في المعركة النوم رحمة، مش في خطبة الجمعة. قال: إذ يغشيكم النعاس مع شدة الخوف تنامون أمانة، الله يؤمنكم أمانة منه، أمانة منه حتى يؤمنكم من الخوف نعاس. وفي نفس الليلة، وفي نفس الليلة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قالوا: في ليلة المعركة نزل مطرا واحدا كما قال ابن القيم، فكان على المشركين وبالا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طل طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان وأوطأ به الأرض وصلب به الرمل. يعني سبحان الله، نفس المطر ينزل عند على نفس الأرض جهة المسلمين، أصبحت أرض صلبة قوية، غسل المسلمون بها، أذهب عنهم الخوف، أذهب عنهم رجز الشيطان، مهد به المنزل جهة المشركين، أصبحت وبالا منعهم من التقدم، لأنها أصبحت أرض طينية. فالمطر في ليلة البدر، في ليلة بدر كان واحدا وشأنه غريب، لكن رحمة للمسلمين ووبال على الكفار. قال ليطهركم به ويذب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فانظروا إلى هدوء الأعصاب الآن، مطر نازل من السماء والصحابة ناموا في تلك الليلة، وفقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القائم، هو الذي يقوم. وفي ليلة بدر ماذا كان يفعل؟ يتوجه إلى ربه، يدعو الله ويصلي، يسأل ربه مولاه. قال علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. قال ثم أصابنا من الطل طش من مطر، قال فانطلقنا تحت الشجر نستظل تحتها من المطر، وبات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ماذا يقول؟ اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، وفي رواية اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ثم قال اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. النبي يدعو الله يتوسل إليه، اللهم إنهم حفاة احملهم، عراة اكسهم، جياع أشبعهم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة وهو يدعو ربه، حتى دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه وهو يقول له يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن ربك سينجز ما وعدك. انظروا إلى طول الدعاء اللهم. والله وصف هذه المشاعر عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصدق، فقال إذ تستغيثون ربكم، تستغيثون، انظر لكلمة تستغيثون، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. تستغيثون، ونصر بدر جاء بالاستغاثة من الله، بالتوجه، بالدعاء. يا رب، النبي يدعو طول الليل يا الله، والنبي دعاؤه مستجاب، ويقول أبو بكر كفاك مناشدتك ربك، إن ربك سينجز لك ما وعدك. وهذا يدل على كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك انظروا أولا إلى دعائه وإلى أثر الدعاء في النصر. يا أيها الإخوة، بعض الناس يقول الدعاء ما قيمة الدعاء، ترفع يديك هيك تدعو الله، يعني ما قيمة ذلك. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء أقوى قوة أصلا على وجه الأرض، أقوى قوة أن تلجأ إلى صاحب القوة العظمى، أن تلجأ إلى القوي العزيز الذي يعطي ويمنع، يعز من يشاء ويذل من يشاء، هذه أقوى قوة. فالنبي كان يلجأ إلى ربه لجوءا صادقا، وذلك هذه دعوة كأنها دعوة الغريق، واحد يغرق كيف سيكون دعاؤه؟ كيف سيكون اضطراره؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. يقول حذيفة رضي الله عنه يأتي على الناس زمان الفتن لا ينجو فيه إلا من دعا الله دعاء الغريق، إلا من دعا الله دعاء الغريق. وهذا عند ابن أبي شيبة. يأتي على الناس زمان الفتن لا ينجو فيه، في ذاك الزمان، إلا من دعا الله دعاء الغريق تستغيثون ربكم. وهذا الذي حدث مع محمد بن واسع رحمه الله لما كان في جيش قتيبة بن مسلم الباهلي. وكان قتيبة بن مسلم الباهلي من أبدع قادة المسلمين وأحسنهم، فتح شرق الأرض، فتحها، ينتقل من فتح إلى فتح في زمن عمر بن عبد العزيز وقبله كذلك. قتيبة بن مسلم إذا به معه محمد بن واسع من التابعين، قال فإذا بالجيش يصطف مع لمحاربة الأعداء، فإذا برجل يقول هذا محمد بن واسع لا يصف معنا في الجيش، يصلي ويدعو، يرفع يده يشير بسبابته إلى السماء، ما تغني عنا سبابته. يعني لماذا لا يأتي والصف معنا في الجيش؟ لماذا يجلس ويرفع يديه؟ فقال قتيبة بن مسلم: اتركوه اتركوه، والله لسبابة محمد بن واسع خير لي من 1000 فارس طرير معهم 1000 سيف شهير. 1000 فارس طرير يعني قوي، سبابته التي يرفع إلى السماء، يا رب يا رب هذه أحب إلي من 1000 فارس قوي معهم 1000 سيف شهير. هذه الأمة التي عرفت قيمة التوجه إلى الله، هذه الأمة التي عرفت قيمة الدعاء، قيمة هذه العبودية العظيمة. ولذلك يذكر صاحب فقه السيرة يذكر كم الاستغراق في التضرع والدعاء وبسط الكف إلى السماء هو مظهر عظيم من مظاهر العبودية، كم له أثر في نصر المسلمين. عبودية الخضوع لله، عبودية التذلل لله، هذه عبودية التذلل. يا رب يا رب يا اللهم نصرك لوعد إظهار الذل لصاحب القوة العظمى. فإذا أرادت الأمة حقيقة أن يعزها الله كما عز السابقين، إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم. للأسف يا إخواني لضعف يقين كثير من الناس على قوة الدعاء يأتي ويستهزئ به ويسخر منهم، يقول لك شيخ أنتوا ظليتوا تقولوا فلسطين والأقصى، ظليتوا تدعوا عبين ما راحت الأقصى، شو دعيتوا كمان ليش؟ دعيتوا لسوريا وراحت سوريا، دعيتوا لبورما وراحت بورما. بالله عليك دوروا لكم دولة ادعوا لها هيك بلكي راحت، بقول لك دوروا لكم دولة ادعوا لها بلكي راحت. يعني هو بيستهزئ يقول إيه لما ندعو عاقبة الدعاء يعني تأتي عكسية. هذا استهزاء بالدعاء يا إخواني، هذا لضعف يقين المسلمين على قوة الدعاء، على قوة التوجه إلى الله. قوة التوجه إلى الله قوة عظيمة، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. رفعت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في النوائب. سأسأله ما شئت، إن يمينه تسح ذلها والرغائب، فحسبي ربي في الهزاهز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لذلك النبي طول الليل اللهم اللهم اللهم، وهذا من أعظم مقومات النصر التوجه. ثم انظروا إلى المقابل، الآن النبي عليه الصلاة والسلام عنده دعاء، نعم. طب أبو جهل عنده دعاء ولا ما عنده؟ عنده دعاء. أبو جهل وجنده عندهم دعاء، ماذا قالوا؟ اللهم، انظروا كيف دعا أبو جهل، اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداء. اللهم يا رب، أبو جهل رفع يديه، يا الله الذي أقطع منا للرحم، من كان أقطعنا للرحم ومن كان أبعدنا فأحنه، يعني اجعل حين هلاكه الغداء، الآن الغداء صباحا يعني، فأحنه الغداء فأحنه الغداء. وفي رواية قال اللهم أيا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره، أحنه الغداء الآن يقول، والثاني يقول فانصره. طب أبو جهل لماذا دعا؟ أبو جهل لماذا دعا؟ لماذا توجه؟ أحنه الغداء لماذا دعا؟ قالوا أولا طبعا لأمرين، الأمر الأول لكي يرفع معنوية الجند عنده، ولكي يبرز أبو جهل بصورة الإنسان الذي يلجأ إلى الله. هم أصلا كانوا يعبدون الله بس يشركون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فبصورة الإنسان المصلح، لا إحنا ما بدنا قطيعة رحم، فيا رب اللي قطع الرحم وفرق بينها الناس اجعل حينه الغداء. يعني اجعل هلاكه الآن. أقطعنا للرحم يعني من فرق بيننا وقطع أرحامنا. فيظهر بصورة المصلح الاجتماعي، ودائما أي ضال يظهر صورة أنه مصلح. الله قال عن فرعون وأضل فرعون قومه وما هدى، صحيح؟ وأضل فرعون قومه وما هدى. طب فرعون ماذا قال؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا بديلكم على الخير ترى، أنا أريد لكم الخير. بعدين بتفلى، وقال فرعون ذروني أقتل موسى، ذروني أقتل موسى. طب تتفلى تروح أقتل موسى، هل تستطيع؟ ذروني أقتل موسى، ما الذي يمنعك أن تقتل موسى؟ من الذي يمنع؟ كل جنودك يمنعوه، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. طب لما يا فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أنا خايف عليكم يظهر موسى في الأرض الفساد، أنا خايف عليكم يسوي انقلاب ويسوي مشاكل عندنا في بلدنا. خلينا هادين وقاعدين كويس، خلي هذا موسى إجا أصلا عنصر غريب علينا. أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون أظهر نفسه بصورة المصلح الاجتماعي، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نفس الشيء أبو جهل، أحنه الغداء يا رب اجعل هلاكه الآن، أنا أريد الخير، أنا بحب صلة الرحم، أنا أحب أن تجتمع القلوب، لكن يا رب الذي أقطعنا الرحم فأحنه الغداء. فقالوا ليغر غيره ليظهر نفسه بصورة المصلح الاجتماعي. والأمر الثاني قالوا أن أبا جهل من كثرة الطمس على بصيرته يستمر طبعا في إقناع الناس يوما بعد يوم على هذا، حتى يقتنع للأسف هو بذاته أنه على الحق، هو يقتنع. إذا قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يظن أنه على الحق وينتصر لذلك، يعني بعد مدة من كثرة ما يتكلم يظن، فيطبع على قلبي وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وذلك انظروا دعا بهذا الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا. شوف التذلل لله وهم أصلا لأي شيء خرجوا، يعني انظر الخضوع لله والذل لله، والكفار لأي شيء خرجوا. لن نرجع عن بدر أبدا حتى ننحر الجزر، جمع جزور جمل، ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان، يعني خمور، وتسمع بنا العرب وسيرتنا، فلا يزالون يهابوننا. هذه نتائج التجبر والجبروت، لكن نتائج الذل لله، اللهم 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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. عندها أيها الإخوة لما أصبح المسلمون اللي هو 17 من رمضان بدأت أول المجاولة، أول والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصف جيشه، ثم حدثت أول المجاولات اللي هي المبارزة. وقال علي وفي هذا نزل هذان خصمان اختصموا في ربهم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.